الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوارثون من الرجال، كم الوارثين من الرجال؟ الوارثون من الرجال بالاختصار 10، وبالبسط 15، وهم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ لأم والأخ لأب والأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج المعتق.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الوارثون من الرجال. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى كم الوارثين من الرجال، ومن هم المجمع على توريثهم، بخلاف من اختلف في توريثه. فهؤلاء الذين عدهم المؤلف رحمه الله تعالى مجمع على توريثهم، لأن إرثهم ثابت بالكتاب والسنة. من هم وكم هم؟ قال: على سبيل الاختصار 10، وعلى سبيل البسط 15. الوارث، يقول الناظم رحمه الله في الرحبية: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. 10 على سبيل الاختصار، من هم؟ الابن والأب، الابن وابن الابن، والجد والأب والجد، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج والمعتق. هؤلاء 10. إذا قلنا 10، كيف يكونون 15؟ نعم، يكونون بالبسط والإيضاح والتفصيل 15، لأن الأخ عددناه 1، وهو الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، 3، وابن الأخ عددناه 1، وهما 2، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم عددناه 1، وهما 2، العم الشقيق والعم لأب، وابن العم عددناه 1، وهما 2، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء على سبيل البسط يكونوا 15. وإن شئت قلت: 2 فروع واثنان أصول واثنان حواشي أقارب واثنان حواشي أباعد واثنان أجانب. تدرجنا شيئا فشيئا، فرعان وأصلان وحاشية أقارب وحاشية أباعد وأجانب. اثنان اثنان أجانب ليسوا من الأسرة، من هم؟ الزوج والمعتق. الفروع هم الابن وابن الابن، والأصول الأب والجد من قبل الأب، لأن الأجداد كثيرون، الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم، فالأجداد من قبل الأم لا ميراث لهم من ذوي الأرحام، الأجداد من قبل الأب وإن علوا. لما قدم الفرع على الأصل؟ احنا قلنا الابن وابنه أول، ثم الأب وأبوه. نعم، نقول إن اتصال والتصاق الفرع بأصله أكثر من التصاق الأصل بفرعه. الفرع متصل بأصله وملتصق به وتابع له، بخلاف الأصل فالأصل لا يتبع فرعه، الأصل مستقل بذاته، فلا يتبع الأصل الفرع، فلذا كان التصاق الفرع بالأصل أكثر، وكان هو العاصب، لأن هؤلاء كلهم عصبة سوى الأخ لأم والزوج. فالفروع مقدمة على الأصول لالتصاق الفرع بأصله دون التصاق الأصل بفرعه. فالأب عاصب، فإذا وجد الابن أصبح الأب ليس بعاصب، يأخذ فرضه ويكفيه. عرفنا الوارثين من الرجال المجمع على إرثهم، وهناك وارثون غير مجمع على إرثهم، كالجد من قبل الأم، أبو الأم هذا من ذوي الأرحام، يعني يرث متى؟ إذا فقد العصبة وفقد أصحاب الفروض، ولم يوجد وارث ولا معتق، رجعنا إلى ذوي الأرحام. ومثل ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام، ومثل العم لأم، وابن العم لأم، هؤلاء لا إجماع على توريثهم، وإن ورثوا فهم بعد أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب. قد يقول قائل يرحمكم الله، إذا اجتمع هؤلاء العشرة أو الخمسة عشر كلهم يرثون، لأنكم قلتم الوارثون من الرجال، نقول لا، هؤلاء هم الممكن إرثهم، وبعضهم يحجب بعض، بعضهم يحجب بعض، فإذا اجتمع 15 وجاءوا كل يطلب ميراثه، من نعطي منهم؟ 3 فقط. اقرأ.
إذا اجتمع كل الذكور وهلك هالك عنهم فمن يرث منهم؟ يرث 3 وهم الابن والأب والزوج، ويسقط البقية بالابن والأب. ومسألة المذكورين من 12، للأب السدس 2 وللزوج الربع 3 والباقي للابن تعصيبا.
نعم. إذا اجتمع كل الذكور 15 جاءوا قالوا نريد ميراثنا، هذا يقول أنا أب وهذا يقول أنا ابن وهذا يقول أنا ابن ابن وهذا يقول أنا جد وهذا يقول أنا أخ شقيق وهذا يقول أنا أخ لأب وهذا يقول أنا أخ لأم وهكذا إلى آخرهم، وهذا زوج وهذا يقول أنا أعتقت هذا الرجل الميت فأنا أولى بماله، من يرث من هؤلاء؟ قال 3 فقط. أولا الابن، ويحجب جميع الرجال سوى الزوج والأب. والجد، لأنه لا يحجبه الابن وإنما يحجبه الأب. الابن يحجب ابن الابن، اذا جاء ابن وابن ابن يعطى المال للابن فقط. والاب لا يسقط لان له ابوه. والثالث الزوج ياخذ نصيبه والبقيه ليس لهم شيء. قد يقول قائل منهم ألم تقولوا الوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشهرة، ألم تعدوني منهم؟ نقول نعم، عددناك منهم، ممكن أن ترث لو لم يوجد من هو أقرب منك، لكن الحجب منعك من الميراث، أنت وارث لكنك محجوب. فإذا اجتمعوا يرث منهم 3 فقط، الابن وهو المعصب، والاب وله السدس، والزوج وله الربع. واذا اجتمع في المسألة سدس وربع، مخرج السدس من 6 ومخرج الربع من 4، نظرنا بين 6 و4 وجدنا بينهما توافق بالنصف، فضربنا نصف أحدهما في كامل الآخر، ضربنا 2 في 6 أو ضربنا 3 نصف 6 في 4 كامل 4، فخرج عندنا 12، فأعطينا الأب السدس 2 من 6 وأعطينا الزوج الربع 3 من 4 وأعطينا الابن بدون تقدير، ما بقي خذه، لأن العاصب هو من يأخذ ما أبقت الفروض، فإن استغرقت الفروض التركة سقط العاصب، لكن هناك عصبة لا يمكن أن تستغرق الفروض التركة وهم موجودون، فتكون مسألتهم إذن من 12، وعرفنا كيف استخرجنا 12. نظرنا في المسألة فوجدنا فيها ربع للزوج وسدس للأب، فنظرنا بين المخرجين، مخرج الربع من 4 ومخرج السدس من 6، ونظرنا بين 6 و4 وجدنا بينهما توافق في النصف، فضربنا نصف أحدهما في كامل الآخر وهي متساوية، نصف هذا في كامل هذا أو نصف ذاك في كامل هذا، كل واحد 3 في 4 أو 2 في 6 سيان، فتخرج عندنا ما صح المسألة من 12، أصلها من 12، فأعطينا كل النصيبة، السدس 2، أعطينا الأب السدس 2، وأعطينا الزوج الربع 3، وأعطينا الابن الباقي تعصيبا، 2 من 12 يبقى 10، 3 من 10 يبقى 7، يأخذها الابن. فهؤلاء هم الوارثون من الرجال. إذا عدم الأب تتغير المسألة، الوارثون من الرجال حضروا كلهم سوى الأب، ميت قبل رحمة الله عليه، عندنا جد، هي يأخذ الجد السدس يحل محل الأب، يأخذ الجد السدس ويأخذ الزوج الربع ويأخذ الابن الباقي. وجد هؤلاء ما عدا الأب والابن، الأب ميت من أول والولد الابن ما جاء، مات الميت قبل أن يوجد له فرع، لا من الذكور ولا من الإناث، ما تزوج، من يأخذ المال؟ هذه تطول وقد سبقت أوانها، لأن فيها ميراث الجد والإخوة يطول، فإذا كان الأب موجود والابن غير موجود مثلا، فحينئذ كم يرث؟ كل الورثة ما عدا الابن وابن الابن، فنقول للزوج النصف إذا لم يوجد ذكر ولا أنثى، والباقي للأب تعصيبا، لأنه لم يوجد من ينحاه عن التعصيب للفرض. وسيأتينا تفصيل المسألة إن شاء الله بالتفصيل الترتيبي. وترتيبهم في الميراث العصبة هؤلاء، أول العصبة هو الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد والإخوة، سيأتي لهم باب مستقل، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب، ثم المعتق. هؤلاء الوارثون من الرجال المجمع على توريثهم، فرعان. قال وابن الابن مهما نزل، نعم، وش معنى مهما نزل؟ يعني سواء كان ابن ابن او ابن 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 او ابن 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 وهكذا، وان نزل وان صار الميت جد جده وهو يعتبر ابن ابن، إلا أننا نبدأ بالأقرب فالأقرب، فإذا وجد ابن وابن ابن فابن الابن ليس له شيء، وجد ابن ابن وابن ابن ابن أنزل منه، فالمال للأول والثاني لا يأخذ معه شيء. قال والأب والجد له وإن على. نعم، الجد وإن على، يعني أبو الأب يسمى جد، أبو الجد يسمى جد، جد الجد يسمى جد، وهكذا ما دام من جهة الأب. الجد من جهة الأب وإن على، يعني كلها أبوة، بخلاف جد الأب من جهة أمه فلا، وإنما جد أبو الجد وجد الجد وإن على بمحض الذكور، ما يرد بينهم أنثى. والأخ من أي الجهات كان، الأخ من أي الجهات، كما كان أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، والأخ لأم صاحب فرض، والأخ الشقيق ولأب معصب، والعم كذلك، ثم أبناء الإخوة، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب دون ابن الأخ لأم، لا يرد معنا ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام. العم الشقيق، العم لأب دون العم لأم فإنه من ذوي الأرحام. ابن العم الشقيق، ابن العم لأب دون ابن العم لأم فإنه من ذوي الأرحام. والزوج والمعتق، سواء كان أعتق هذا الميت أو أعتق أصله، بشرط أن لا يكون الميت مسه رق لأحد غير هذا السيد الذي أعتق أباه أو جده. هؤلاء هم الوارثون من الرجال. هلك هالك عن ابن وأب، ما في زوج، كيف القسمة؟ المسألة من كم؟ لا، أب وابن، أب وابن، لا، أين الفرضيون؟ كم؟ المسألة من ستة، من ستة، للأب السدس واحد والباقي للابن تعصيبا، لأن الابن يحجب الأب إلى الميراث السدس فرضه، بخلاف ما إذا كان أب وأم، هذا غير، سيأتي إن شاء الله. هنا الآن مسألتنا في الذكور فقط، ما معنى إناث؟ هلك هالك عن أب وابن ابن، المسألة كذلك من ستة، للأب السدس واحد والباقي لابن الابن. هلك هالك عن جد وابن، المسألة من ستة، للجد السدس واحد وللابن الباقي تعصيبا. هلك هالك عن جد وابن ابن من ستة، للجد السدس واحد والباقي لابن الابن. هلك هالك عن اب واخ شقيق واخ لام، المال للأب وحده ويحجب الأخ الشقيق ويحجب الأخ لأم، وهكذا. هلك هالك عن أخ شقيق وابن ابن، المال لابن الابن فقط والاخ الشقيق محجوب. هلك هالك عن اخ لاب وابن اخ شقيق، اخ لاب وابن اخ شقيق، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما تقديم بالقوة جعلا. لمن؟ المال للأخ لأب وليس لابن الأخ الشقيق شيء، لأن الأخ لأب مقدم عليه. هلك هالك عن أخ لأب وعم شقيق، المال للأخ لأب. هلك هالك عن ابن أخ لأب وعم شقيق، المال لابن الأخ لأب ويسقط العم الشقيق، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. هلك هالك عن زوج وابن ابن، عن زوج وابن ابن، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي لابن الابن. هلك هالك عن ابن عم لأب ومعتق، ابن عم لأب ومعتق، المال لابن العم لأب ويسقط المعتق. هلك هالك عن أخ لأم ومعتق، عن أخ لأم ومعتق، المسألة من ستة، للأخ لأم السدس والباقي للمعتق تعصيبا. هلك هالك عن ابن أخ لأم وابن معتق، ابن أخ لأم وابن معتق، المال لابن المعتق وليس لابن الأخ لأم شيء، لأن ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام فلا يرث مع وجود العصبة. والدرس القادم إن شاء الله في الوارثات من النساء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. الوارثين من الرجال قلنا فيها اثنان فروع واثنان اصول واثنان حواشي اقارب وهم الاخ وابن الاخ واثنان حواشي اباعد وهم العم وابن العم واثنان اجانب يعني وهم الزوج لان الزوج ما هم من الاسرة والمعتق كذلك ذو الولاء ليس من الاسرة.
تقول السائلة امرأة لها ثلاثة اولاد احدهما توفي وله ابناء فهل يرث ابناء الابن المتوفي من ام ابيهم علما انها على قيد الحياة؟
اولا لا يرث منها احد وهي على قيد الحياة، ثم اذا ماتت يرثها ابناها دون ابناء ابنها لان ابناء الابن محجوبون بالابن، فاذا وجد ابناء الابن مع اعمامهم مع الابناء انفسهم فان ابناء الابن لا يرثون مع اعمامهم.
يقول السائل رجل توفي وترك ثلاث بنات وأخ وأبناء أخ ولم يكن لهم ابن، فلمن يكون الميراث؟
الميراث للبنات الثلاث وللأخ إذا كان شقيقا أو لأب، فللبنات الثلاث الثلثان وللأخ إذا كان شقيقا أو لأب له الباقي، وإذا كان لأم فلا ميراث له مع البنات.
يقول السائل ما حكم الوصية الواجبة المعمول بها؟
لا، الوصية الواجبة ليس هناك وصية واجبة في الميراث إطلاقا، ما توجد في الشرع، وإنما هذه فرضتها بعض القوانين الوضعية. الوصية الواجبة أن يوصي الإنسان بالدين الذي عليه، هذا يجب عليه أن يوصي به ويسدد الدين قبل الميراث. وأما الوصية الواجبة المعمول بها في بعض البلاد المحكمة للقوانين الوضعية فهذه غير صحيحة وليست بلازمة، يعني كأن يقال إن الجد عليه حتما أن يوصي لأبناء ابنه الذي توفي في حياته فيوصي لأبنائه مع أمامهم، نقول لا، هذه وصية ما أنزل الله بها من سلطان ولا يلزم، وإنما الميراث للأبناء. فإن أوصى تبرعا لأبناء ابنه أو لأولاد ابنه أو قال من مات من أبنائه فورثته يكون لهم بقدر إرثه وصية، فهذا حسن ومن البر، وخاصة إذا كانوا صغار وفي حاجة إلى مال جدهم فيحسن أن يوصي لهم، يحسن ذلك. وأما أن يلزم ويؤخذ من مال الورثة لهؤلاء الأولاد فلا، هذا يدخل عليهم بغير حلة. إذا فرض على الورثة أن يعطوا أولاد الابن الذي توفي في حياة أبيها أو البنت التي توفيت في حياة أبيها.
تقول السائلة هل للمرأة أن تنازل لأخيها عن مالها دون الرجوع لزوجها بالرغم من أن لها أولاد كثير، وكذلك مع العلم أن أخاها؟
المرأة إذا كانت تحسن التصرف فلها التصرف في مالها، تتصدق وتهب وتعطي من تشاء من غير الورثة، وتعطي من تشاء من غير أولادها، أما الأولاد فيجب عليها أن تسوي بينهم بالعطية، ولا يلزم أن ترجع إلى زوجها ولا أن ترجع إلى أولادها، يجوز لها أن تتنازل. لكن لا يجوز لأخيها أن يحرجها أو أن يطلب منها التنازل ثم تستحي وتتنازل، يدخل على الأخ هذا المال بالحرام أو شبه الحرام، دخل عليه بغير طيب نفس من صاحبه، فلا يحل له ذلك. وإلا فالمرأة جائزة التصرف، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال تقدم إلى النساء ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة ولو من حليكن، فأخذت النساء سرعة استجابة لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم، تستخرج الخاتم من يدها وتستخرج السوار من كف من يدها وترميه في يد في حجر بلال يجمع الصدقة، ولم يقل لهن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظرنا حتى ترجعنا إلى أزواجكن أو ترجعنا إلى أولادكن لتستأذنوهم، لا، المرأة تتصدق في مالها لها حق في ذلك ولا ترجع إلا من باب الأدب وحسن التعامل، وأما من حيث الجواز فيجوز لها، لكن لا يجوز لأخيها أن يحرجها أو يلح عليها في أن تتنازل له عما ورثته من أبيها من عقار ونحوه.
يقول السائل: توفي الأب عن 3 أبناء، ثم توفي 2 وبقي 1 منهم وأبناء أخويه، كيف يكون الإرث؟
ميراث الأب لأولاده 3 ما دام أنه توفي عن 3 أبناء، ثم كل من مات من الأبناء يكون ميراثه لورثته، ما ندري من ورثته، ورثته زوجته وأولاده، إن كان عنده زوجة وأولاد، إن لم يكن عنده زوجة ولا أولاد ورثته لأمه، ميراثه لأمه ولإخوانه وهكذا.
يقول السائل: قوله للأب السدس 2، فما معنى 2؟
نعم، سدس له سدس المال 2 من 12، احنا ضربنا مخرج السدس 6، في مخرج الربع 4، ضربنا نصف احدهما في كامل الاخر، فنتج عندنا المجموع 12، وهذا اصل المسألة. نعطي السدس للأب السدس، سدس 12 كم هو؟ 2، ربع 12 3، وهكذا.
يقول السائل: هل يوجد شبهة في من اشترى سيارة بالأقساط ثم باعها يستفيد من ثمنها في زواج أو غير ذلك؟
نعم، يوجد شبهة، هذه تسمى مسألة التورق، اللي يشتري السلعة لا يريدها، يشتريها لا لكونه يريد السلعة، وإنما يريد أن يبيعها ليستفيد من ثمنها ويسدد قيمتها فيما بعد، هذه تسمى مسألة التورق. وقد منعها بعض العلماء رحمهم الله وقالوا هذه وسيلة إلى الربا فلا تجوز، بخلاف من اشترى السيارة بالأقساط ليستعملها، هذه لا شبهة فيها والحمد لله، اشترى السيارة بالأقساط ليستعملها لا حرج ولا شبهة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وهذا من الدين المباح بنص القرآن. لكن إذا اشترى السيارة مثلا بالأقساط ليبيعها، اشتراها من هذا 100 مثلا واستلمها، ثم التفت يمينا أو شمالا وباعها 80 نقدا، وخرج معه 80,000 وفي ذمته وعلى ظهره 100,000، هذه مسألة التورق، وهي التي منعها بعض العلماء رحمهم الله.
يقول السائل: أب له ولدان متزوجان، وتوفي أحد الولدين قبل الأب وله أبناء، فهل إذا مات الأب يرثون أي أبناء المتوفى؟
أبناء المتوفى قبل أبيه لا يرثون مع أعمامهم، هم يرثون إذا لم يوجد لهم أعمام أقرب منهم، أبناء ابن هم من الورثة، لكنهم إذا وجد للميت الأخير الذي هو الأب وجد له أبناء فهم يحجبون أبناء الابن.
يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها في يوم الأربعاء ولم تعلم إلا يوم السبت، فمتى تبدأ عدتها؟
تبدأ عدة المتوفات من ساعة وفاة زوجها، ولو لم تعلم إلا بعد أسبوع أو شهر أو شهرين أو أربعة أشهر وعشرة أيام فلا تعتد، إذا لم تعلم إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام خلاص خرجت، انتهت عدتها قبل أن تعلم، ولا شيء عليها في ذلك. فالعدة عدة الوفاة تبدأ من تاريخ الوفاة سواء علمت الزوجة أو لم تعلم إلا متأخرة.
يقول السائل: توفي أخي قبل أبي، ثم توفي أبي دون أن يوصي لأبناء أخي أي دينار؟
يقول: توفي أخي قبل أبي ثم مات أبي دون أن يوصي لأبناء أخي، وفي ديارنا هناك قانون الوصية الواجبة، فهل أنا ملزم بإعطاء أبناء أخي الثلث أم لا؟ لا يا أخي، ما أنت ملزم ولا يجوز إلزامك بذلك إلا تبرع منك ومن الورثة معك إن كان معك ورثة، لأنه لا يلزم، وهذا قانون ليس بشرعي وليس بصحيح.
يقول السائل: هلك هالك عن أم وزوجة واثنى عشر أخ وأخت واحدة، وترك الميت 60 درهما، فكم نصيب كل واحد منهم؟
مدام فيه زوجة وأم فالمسألة من 12، للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والباقي للإخوة إذا كانوا كلهم أشقاء أو كلهم لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: متى يحرم الميراث على الابن؟
يحرم الابن من الميراث إذا كان كافرا أو كان رقيقا مملوك، وما عدا ذلك فلا يحرم، حتى لو أوصى الأب قال لا تعطوا ابني فلان من الميراث فهذا غير صحيح ولا يجوز، لأن الله جل وعلا لم يكل قسمة الميراث لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، تولى ذلك بذاته بنفسه جل وعلا. فالأب لا يملك أن يعطي من شاء ويحرم من شاء من ميراثه.
يقول السائل: توفي رجل عن زوجة وأبناء وأم وإخوة، فراتبه التقاعدي يكون لمن؟
الميراث الشرعي لما ملكه الإنسان قبل موته، هذا يكون لورثته الشرعيين، المال المملوك له حال حياته يرثه ورثته الشرعيون، وأما ما كان جاءه منحة من الدولة كراتب تقاعدي مثلا أو خراج سنوي أو نحو ذلك، فهو على حسب ما تقسمه الجهة المختصة لذلك. لأنها تقسم هذه المنحة من الدولة على من رسم لها أن يأخذه، لأن هذا ليس ملكا للشخص حتى يقسم على ورثته، وإنما هو هبة، هبة من الدولة يقسم تقسمه حسب ما رتبته هي. وهذا يسأل عن الراتب المتوفى لعائلته الذي يأتيهم كل شهر من العمل الذي كان فيه، أهو مصروف أم ميراث؟ هذا كما تصرفه وتوضحه الجهة المختصة في الدولة لفلان وفلان وفلانة وهكذا، لأن هذا ليس ميراثا مملوكا للشخص قبل وفاته حتى يورث عنه. يقول لي راتب شهري ولي زوجة وأطفال أولاد وأم وأب وإخوة أشقة وأخوات أشقة وإخوة من أب وأخوات من أب، والكل من هؤلاء يريد مني المساعدة والعطاء، فمن أبدأ منهم بالترتيب؟ أول ما تبدأ به الزوجة، لأنها تقول أطعمني وإلا فارقني، فأول هؤلاء الزوجة، ثم يليها الأولاد، ثم الوالدين، ثم إن زاد معك شيء فالبر مأمور به شرعا، وكلما كان أقرب فهو أولى، فالأشقاء أولى من الذين هم لأب، وهكذا. أوجب النفقة نفقة الزوجة، ثم الأولاد، ثم الأبوين، ثم الأقرب فالأقرب.
تقول السائلة: ما حكم عبور المسجد الحرام للحائض؟
نعم، يجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام وغيره من المساجد ولا تمكث فيه، لا تمكث، لا تجلس، وإنما تدخل لرفقتها لتسألهم أو لتخبرهم أو لتأخذ منهم شيء أو لتعطيهم شيء ونحو ذلك، أو لتعبر من باب إلى باب، لا حرج عليها في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة اللي غطى في المسجد، فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فدخلت المسجد وأتت بالشيء المطلوب وخرجت. فالحائض تدخل لكن لا تجلس.
يقول السائل: هل يرث أولاد الأخت من خالتهم؟ ومن يكون الوارث؟
أولاد الأخت لا يرثون من خالتهم إلا إذا عدم أصحاب الفرض وأصحاب التعصيب، فأولاد الأخت من ذوي الأرحام، إذا لم يوجد غيرهم فهم يرثون عندنا بعد انعدام أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب.
يقول السائل: هل يمنع القاتل من الإرث؟
نعم، هذا تقدم، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فالقاتل إذا كان قتله يوجب قصاصا أو دية أو كفارة فلا يرث، وإن كان قتله لا يوجب شيئا من هذه، بل كان قتله بحق ولا يوجب قصاص ولا دية ولا كفارة، فإنه لا يمنع من الميراث. فقد يقتل الأخ أخاه ويأخذ ماله بحق، يقتله قصاصا. يكون ثلاثة إخوة، أحدهما قتل الآخر، والوارث لهذا القاتل وأخوه. الأخ هذا طالب بالقصاص ممن قتل أخاه، فقتل أخاه الثاني وأخذ ماله، لأن قتله لأخيه لكونه قاتل قتله قصاصا، فيأخذ مال الاثنين. يقول: هل لكل طواف سبعة أشواط يجب أداء السنة خلف المقام؟ والجواب: يستحب لكل طواف أن تصلي ركعتين، تصليهما خلف المقام أو في أي ناحية من نواحي المسجد الحرام أو في البيت أو في الطريق إذا كنت مسافر. لو طفت سبعة أشواط ثم خرجت مباشرة لتصلي سنة الطواف في البيت فلا بأس، أو طفت طواف الوداع فإذا السيارة عند باب الحرم فركبت، فبعد خروجك من مكة وقفت لتصلي سنة الطواف فلا بأس. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه طاف للوداع وخرج وسافر فصلى سنة الطواف بذي طوى خارج مكة عليه رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ما صحة صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح وردت في أحاديث ضعيفة فلا يصلح الاعتماد عليها، وعند المسلم ولله الحمد سنن رواتب ونوافل مطلقة وقيام ليل وصلاة الضحى ما هي ثابتة بالسنة ثبوتا صريحا صحيحا، فيأخذ بالصحيح ويترك ما لم يثبت صحته، ومما لم يثبت صحته صلاة التسابيح. يقول: السفر بعد صلاة العصر هل يصح الطواف بعد صلاة الفجر؟ لأن حرارة الشمس في الظهيرة والعصر لا أطيقها. أقول: لا حرج أن تقدم طواف الوداع قبل السفر، لكن لا يكن يا أخي بعد صلاة الفجر وسفرك بعد العصر، ليكن في أقرب وقت إلى السفر تطيقه، في أقرب وقت تطيق الطواف فيه. إذا قلت مثلا: لا أطيق الطواف بعد صلاة الظهر، نقوم طف قبل ذلك. تقول: لا أطيق الطواف في الساعة الثانية عشرة أو الساعة الحادية عشرة، نقول طف الساعة العاشرة مثلا، وهكذا في الوقت الذي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا تقدمه كثيرا قبل سفرك. ما حكم دفن المسلمين مع غير المسلمين؟ لا يا أخي، لا يجوز أن يدفن المسلم قريبا من مقبرة الكفار، لأن الكفار يعذبون في قبورهم، والمسلم يبعد عن الكفار لئلا يتعذب.